هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد، متفق عليه. وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وقال ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، متفق عليه.
هذا الفرق بين فيه رحمه الله أنه يستحب بعد الصلاة أن يذكر الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وما استدل به من الحديث يدل على أنه يجهر به، وهو كذلك يجهر به. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتم. والقول بأنه لا يجهر به وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جهر به بالتعليم قول ضعيف، لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الناس، فإنه قال للفقراء: تسبحون وتكبرون وتحمدون جبر كل صلاة 33. ثانيا أن التعليم يحصل بمرة واحدة ولا يدام عليه كلما صلى. ثالثا أننا لو سلمنا أنه للتعليم فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم نفس الذكر وكيفية النطق به، يكون التعليم في أصل الذكر وفي كيفية النطق، وأنه يكون جهرا. ومثل هذه التأويلات التي يسلكها بعض العلماء رحمهم الله وعافى عنا وعنهم إنما يلجؤون إليها بناء على أنهم اعتقدوا ثم استدلوا. وإذا اعتقد الإنسان ثم استدل تجده ينوي أعناق النصوص حتى توافق ما يعتقد. والواجب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ويعمل ثانيا حتى يكون هو التابع للأدلة، وليست الأدلة تابعة له. فإذا تجردنا من التقليد ونظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنها نص صريح في أن الإنسان يجهر بالذكر بعد الصلاة. ولكن لو فرضنا أن إلى جانبك رجال يقضون الصلاة، أو أن أمامك رجال يقضون الصلاة، ولو جهرت لشوشت عليهم، فإنك لا تجهر اتقاء للأذية، والسنة تأتي بها لوقت آخر. والله موفق. نعم انتهى الوقت. نعم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الموني في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجه. فإن أحب قام، وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. وينصرف حيث شاء.
اجعلوه نسخة خاء دروه البخاري. نعم دروه
رواه البخاري ومسلم. وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول
عن يمينه
أو شماله.
نعم
وينصرف حيث شاء عن يمينه أو شماله لقول ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. متفق عليه. فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل
والرجال
فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة رضي الله عنها إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الزهري فنرى أن ذلك لكي يبعد من فنرى أن ذلك
نرى يعني نظن.
قال الزهري فنرى أن ذلك فنرى أن ذلك قال الزهري فنرى أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء. رواه البخاري. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم. فإن انحرف فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبلا القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه.
إن هذا الفصل كما رأيتم في عدة مسائل. المسألة الأولى إطالة الإمام الجلوس في مكانه مستقبل القبلة فإن هذا مرفوع. أولا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلى مقام يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. وثانيا لأنه يحدث المأمومين فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبقون بالانصراف. وإذا بقي مطيلا للقيام وإذا بقي مطيلا للجلوس مستقبل القبلة أحرج الناس لأن الذي يريد أن ينتزل النهي لا تسبقون بالانصراف سوف يجد حرجا إذا تأخر الإمام. المسألة الثانية أنه إذا انحرف عن القبلة هل ينحرف جهة اليمين أو جهة اليسار؟ نقول ينحرف من ها هنا ومن ها هنا أحيانا من جهة اليمين وأحيانا من جهة اليسار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينحرف من ها هنا ومن ها هنا. وليس لازم أن تنحرف دائما من جهة اليمين. وإذا انحرف هل يجعل المأمومين على يمينه أو على يساره أو يستقبلهم؟ نقول يستقبلهم لكن هل يبدأ الانحراف من اليمين أو يبدأ من الشمال؟ المسألة الثالثة أنه إذا اجتمع الرجال والنساء فإن الأفضل أن يتأخر الرجال قليلا عن الخروج وأن تبادر النساء فيخرجن وذلك من أجل أن لا يختلط الرجال بالنساء. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة أن المؤلف رحمه الله قال لا يدرك المأمومون قبل انصراف الإمام إلا إذا أطال، إذا أطال استقبال القبلة جالسا فللمأموم أن ينصرف، وإلا فإنه يكره له أن ينصرف قبل انصراف إمامه. والعجيب أنه رحمه الله ذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون الأمر بالعكس، وقال لئلا يذكر سهوا فيأتي، ثم قال وقد قال النبي، فذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون بالعكس. ثم هذا التعليل الذي ذكر غير مسلم، لأن هذا الذي ذكره احتمال والأصل عدمه، فالأولى التعويل على إيش؟ على الدليل، هذا هو الأول. نعم خالد. نعم نعم كيف إيه؟ إلى السلام من السلام يعني سلم، المراد من السلام هنا السلام. نعم
وإن نقل إنه محرر
لأن
الحسن
قال لا تبادل بالركوع وسبقت لأن الركوع والسجود محرر. المعروف أن دلالة الاقتران لا توجب التساوي، والخيل والجغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما تعلمون، مع أن الخيل تؤخذ. فالذي أخذ هذا هو أن الأول بالركوع والسجود قد أفرز بنهي صريح، وهو قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فارفعوا ولا تنصحوا فارفع إلى آخره. أما هذا فلا، يعني فلم يذكر مع المحرمات. نعم ما في شك أنه ذلك، ولو لم ينهي لم يكن مفروضا. نعم رجع عن ذلك، لأن الإمام إذا سلم انتهى الصلاة، فانتهى اتصال المأموم به على وجه اللزوم. سنة أي أنه أحيانا عازمين وأحيانا سنة، لكنه يستقبل المأمومين وهم يبقى يدعون على جنب.
فصل. ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة المكتوبة، نص عليه وقال كذا قال علي بن أبي طالب، وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر.
نص عليه من؟
الإمام أحمد. وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس، رواه أبو داود. فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى. فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر.
هذا الفصل ضمن مسألتين، مسألة أولى تطوع الإمام في مكان صلاته، وذكر أنه مكروه، واستدل الإمام أحمد بقول عالم. والمسألة الثانية تطوع المأموم في موضع صلاته، وذكر أنه لا بأس به، ولكن الأفضل أن ينتقل عن مكان إلى مكان آخر. نعم.
فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة
وهو أحسن، لكن قالوا أن الصلاة الذي عندكم يمكن أن تمشي.
فصل. ويرتب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة خمسة عشر لا يسامح بها في عمل ولا سهو. وواجباتها المختلف فيها تسعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة
والتسبيح
في الركوع والسجود مرة وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين، وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة تتنوع تتن وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع. النوع الأول سنن الأقوال، وهي 12: الاستفتاح والاستعاذة، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر والإخفاف في موضعهما، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء، والتعوذ بالتشهد الأخير، وقنوت
الوتر. وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ بالتشهد.
وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ بالتشهد الأخير، وقنوت الوتر.
هذه سنن قولية، لكن في قوله رحمه الله الجهر والإخفاء في موضعهما، في قوله إنهما من سنن الأقوال نظر، لأن الجهر والإخفاء صفة القول وليس هو القول. فقول الإنسان الحمد لله رب العالمين سرا ليس هو قراءة، وقولها جهرا ليس هو القراءة، بل الإخفاء والجهر صفة للقول، ولهذا عدهما بعض الفقهاء من صفات الأفعال، يعني من سنن الأفعال، ذكرهما بعض الفقهاء من سنن الأفعال. كيف؟ لا، الذي يصلي فيه بالناس، لا يصلي فيه بالناس، ها؟ لا، الذي يصلي فيه بالناس، ها؟ أنا يعني ما أتطوع في المكان اللي أصلي فيه، في المكان؟ لا لا لا، إذا انتهيت من الصلاة وأردت أصلي مثلا، ما أصلي في المكان.
شيخ أحسن الله إليكم، في موضوع الانصراف بعد عن اليمين أو عن اليسار، هل هذه الصفة خاصة بالإمام أو للمأمومين أيضا؟
لأنه ليس له صفة، يقوم كيف ما يسر له.
لكن قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يخاطب الأئمة وإنما يخاطب المأمومين،
نعم،
يقول لا يجعل أحد من الشيطان في ضمن صلاته.
يرى
أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره.
هو المأموم ينصرف،
نعم،
لكن إذا التزم أن لا ينصرف إلا عن يمين المأموم ينصرف كما شاء،
لكن إذا أكثر جعل أكثر انصرافه من جهة اليسار وانصرف أحيانا من جهة اليمين.
ماشي. نعم، يرى أن الحظ للشيطان أنه يرى أنه لا ينصرف إلا عن يمين، وهو من أجل فعل، من أجل كونه يعتقد أنه لا ينصرف إلا عن يمين، هذا له حظ، حيث اعتقد أن شيئا جائزا ليس بجائز.
النوع الثاني سنن الأفعال، وهي 22: رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع
عند الإحرام والركوع والرفع.
سنن الأفعال وهي 22: رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى وجعل ووضع اليمنى على اليسرى.
بقي عليه الموضع الرابع من الكرب، والصحيح انه منها ما هو؟ القيام من التشهد الأول.
ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة والنظر إلى موضع سجوده.
وسبق لنا أن الراجح أن يجعلهما
على صدره.
على صدره. نعم.
والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين.
وسبق أنه يستثني ذلك في حال الإشارة، فإنه لا يجاوز بصره إشارته، وذلك إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد، فإنه عند الإشارة ينظر إلى أصبعه. وسبق أنه يشير عند كل دعاء.
والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر والتسوية بين ظهره ورأسه والتجافي فيه والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض والتجافي فيه وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة
وتوضع أصابع رجليه في حال السجود. هذا لا يمكن إلا إذا اتكأ على الأصابع، أما إذا وضعها بإحسن اتكاء فإنها ستبقى متأنة. اللهم إلا إذا اتكأ على الإبهام كما يوجد بعض الناس ما يستطيع أن يتكأ على كل الأصابع، يتكأ على الإبهام حينئذ يكون المنفرد ما بين الإبهام والسبابة.
والتورق في التشهد الأخير والاستراش في الأول وفي سائر الجلوس ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم والسجود على أنفه وجلسة الاستراحة في إحدى الروايتين فيهما.
وسبق أن صحيح أن تجعل أن السجود على الأنف ركن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرنا أن نسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على جبهة، وأشار إلى
والنوع الثالث ما
يقول جلسة الاستراحة على أشهر وتنجيم والشعر منها السجود على الأنف وجلسة الاستراحة.
والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه.
الخشوع يعني بذلك حضور القلب، وهذا هو لب الصلاة. صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد اختلف العلماء فيما لو غلب الوسواس يعني الهواجس على أكثر الصلاة هل تبطل أو لا؟ والصحيح أنها لا تبطل لكنها ناقصة جدا، ولذلك لو قيل بوجوب الخشوع لكان له وجه وقد قيل به. وقوله نية الخروج في سلامه تخرج منين؟ من الصلاة عند الصلاة. والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. الفرق رسم لابد منه. نعم. فقال الرسول ولد مهنا فألقى نفسه في البئر وإذا سيده إراه فصاح على صوته أنت حر أنت حر أنت عفيف. كان في بعد ما سقط البئر ألقى هزاك من وقتها المواقع. نعم. هنا هل أنت قوي ولا لا مش كذلك؟ ها لا أمام الناس ما قلنا ما ينبغي. والله إذا خيط غار يعني لو يجي واحد في السوق مثلا أو يجي للمسجد ويعادك العلق صحيح اتهم ها؟ هو ما في مصر اي والله صحيح امام الناس ما نرى من هذا الانسان حتى لو مباح ما نرى ان ياكل امام الناس لانه وان كان مباحا وما في فائده يعني. يمكن بعض الناس احيانا بعض الناس اذا يعني اضطربت معدته يعني اذا حانت تبدو ما يقول عامه يركبها العرف قد يستفيد منها وفي الطياره اذا كنت الطياره احيانا يكون الضغط على اذان وستكالب تخفف عليه على كل حال امام الناس ما نرى ان الشيخ على الانسان لانه يجمع نعم ها ايش ذوق طعام بلا حاجه نعم كل واحد بلا حاجه او الى هذا لا فرق الى ان القاعده عند العلماء ان المكروه يباح للحاجه والمحرم يباح للضرورة. طيب حقنا ما فيه فيش
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله فصل
في كتاب
الصلاة من كتاب الكافي فصل ولا يسن القنوت في صلاة فرض لأن أبا مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبا إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه
وسلم يا أبا يا أبا
قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنطون قال أي بني محدث قال الترمذي هذا حديث الحسن وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه رواه مسلم فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم رواه سعيد في سننه وليس ذلك لآحاد المسلمين ويقول في قنوته نحوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر وكان عمر يقول في القنوت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم صالح بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك رواه أبو داود
نعم هذا الفصل ترمن المسألة الأولى القنوت في صلاة الفرض هل هو سنة أو لا الصحيح أنه ليس بسنة إلا لسبب لكن مع ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لو ائتم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. وهذا من فقه الإمام رحمه الله، لأن عدم متابعته شق للكلمة، وكلما كان شق الكلمة كلمة المسلمين أكبر كان أعظم. ولهذا كان الخروج على الإمام أعظم بكثير من مخالفة إمام الصلاة، وإمام الصلاة إمام الصغرى، فالإمام إمام الصلاة مطاع، أليس كذلك؟ هل يقول الناس اركعوا إذا ركعت؟ قل لقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قد قاله الرسول، فهو إمام وكتاب، فلا ينبغي أن يفرق العصا فيخالف. ولهذا كان إذا قام عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يتابع، وإذا دخل الإمام في الركعة الثانية إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجب عليها أن يجلس، مع أنها في حقه في الركعة الأولى. كل هذا متابعة للإمام ولعدم مخالفته والاختلاف عليه. إذا كان كذلك فإنه يوجد في صلاة التراويح بعض الأئمة يرون استحباب الدعاء بالختم، الدعاء عند ختم القرآن. فإذا أتم الإنسان بمن يرى هذا الرأي، فهل يخرج ويقول هذه بدعة وكل بدعة ضلالة؟ لا، يتابع ويؤمن، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فيتابع ويؤمن. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن تكون له على بال، وهي عدم المخالفة. كلما أمكن التأليف تأليف قلوب فهو أحسن، حتى إنه من أكبر مقاصد الشرع في وجود صلاة جماعة المساجد هو تأليف القلوب والاجتماع على الطاعة. نعم، لو فعل شيء محرما شيء آخر، يعني لو كان لا أطمئن في صلاته الإمام فأنا لا أتابعه. طيب، المسألة الثانية: هل يقنط في الفرائض إذا وجد سبب؟ الجواب نعم، يقنط إذا وجد سبب، لكن ما هو السبب؟ هل هو السبب العام أو الخاص؟ يعني لو أن الإمام شاب تعثر عليه أن يتزوج، كل من خطر منه ما أجابه، فهل يقنط في صلاة الفريضة لأنه الإمام يقول اللهم زوجني؟ الجواب لا. إذا كان أمر عام إذا نزل بالمسلمين نازلة، أما الخاص فلا، خاص يدعو الإنسان نفسه في السجود بعد التشهد الأخير، أما القنوط فلا يقنط إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة. المثل الثالثة: وإذا وجدت النازلة مثل ما يوجد الآن في البوسنة والهرسك وغيرها من البلاد الإسلامية، فهل يقنط كل أحد؟ لا يقنط إلا الإمام فقط، الإمام الأعظم، ما هو الإمام إمام المساجد عند المساجد، الإمام الأعظم يعني مثلا هنا في المملكة ما يقنط إلا الملك فهد فقط، أما غيره فلا يقنط. لماذا؟ لأنه لم يحفظ أن أحدا من مساجد المدينة قنط إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن المعني بأمور المسلمين هو الإمام بالدرجة الأولى، وإلا فكل الناس معنيون بإخوانهم. فلهذا قال الفقهاء: لا يقنط إلا الإمام الأعظم فقط. وقيل يقنط الإمام الأعظم ونوابه كالأمراء، وقيل يقنط كل إمام نفسه فقط دون أحد الناس، وقيل يقنط كل مصلي، قيل يقنط كل مصلي، وهذا هو الأصح، أنه يسن أن يقنط كل مصلي. لكن في المساجد، مساجد الجماعة لا ينبغي أن تتفرق الكلمة، ينبغي أن نقدر على رأي واحد. إذا قال المسؤول في البلد عن المساجد أقنط قنط، أما أن يكون هذا يقنط وهذا لا يقنط فهذا يفرق المسلمين ويوجب أن يطعن في أحد الإمامين، إما الذي يقنط أو الذي لا يقنط. الذي يقنط يطعن في الناس بشهاد الميراث، يعني يعتد بنفسه ويقنط دون غيره، والذي لا يقنط وهذا الرجل لا يهتم بأمن المسلمين ولا يقنط. انظر للإمام الفلاني الذي يهتم بأمن المسلمين يقنط. لهذا نرى أننا وإن اخترنا القول بأن القنوط عام لا ينبغي لأئمة المساجد إلا أن يصدروا عن رأي واحد لتجتمع كلمة ولئلا تلوك ألسن الناس بأئمة المساجد. طيب، وهل يستمر القنوط؟ المسألة الرابعة أظن، نعم المسألة الرابعة، هل يستمر القنوط؟ الجواب إذا زال السبب الذي من أجله شرع القنوط فإنه يزول، يزال فإنه يزول. مثلا نقنط لانتصار قوم يحاربون الكفار، نقنط حتى ننتصر، واضح؟ نقنط لأن قوما من الكفار قتلوا مثلا قراءنا أو علماء، نقنط حتى نصر بهم ويجري عليهم ما يجب إجراءه. المثل الخامسة ما ذكره عن عمر وهو قوله اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. من هم؟ اليهود والنصارى. لكن كيف قال كفرة أهل الكتاب؟ وهل في الكتاب مؤمن؟ في أهل الكتاب مؤمن؟ نعم فيه المؤمن من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن سلام والنجاشي، نعم عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وعلمائهم، والنجاشي من علماء النصارى وأمرائهم. نعم طيب، لم يذكر عمر جميع الكفرة؟ نقول نعم، لأن كفرة أهل الكتاب أحق بالذم من غيره، لأن عندهم كتابا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فكفرهم عن عناد ليس عن جهل، فكانوا أغلب. فلذلك كان عمر يدعو عليهم رضي الله عنه وهم جديرون بهذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونحن نسأل الله تعالى أن يتابع عليهم دعائنه إلى يوم القيامة. فهم أهل لله وأهل للسب وأهل للدم وأهل لأن يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الذي أمر الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن متى يكون ذلك؟ إذا قدرنا على هذا. أما والأمة الإسلامية على وضعها الحالي شعوبا وحكاما فنحن عاجزون في الحقيقة، عاجزون عن هذا، عاجزون عن تنفيذ هذا الأمر الإلهي. ثم نحن إذا قتلناهم على الإسلام هم أو غيرهم لسنا نريد أن نسيء إليهم، نريد أن نحسن إليهم بإدخالهم بدين الإسلام الذي ينجون به في الدنيا والآخرة. أما إذا بقوا على كفرهم فإن نجوا فإنما ينجون في الدنيا، أما في الآخرة فلا نجاة لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن، يعني بما جاء به الرسول، إلا كان من أصحاب النار. إذن نحن عندما نقاتل الكفار لا نقاتلهم تعصبا ولكن نقاتلهم رحمة بهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام فهم إخواننا وإن كانوا أبعد ما يكون عنا نسبا وبلادا. طيب، هذه خمس مسائل في هذا القصر. نعم.
إذا زال فرق الحنود،
نعم.
إذا زال فرق الحنود، فإن الحنود فرق.
نعم. إذا استمر فالظاهر أننا نقيده بالشهر، ثم إذا تجدد أو تطور إلى أكثر نعيد حكمه. نعم.
يقول
وضعنا
الحالي
وضعنا
الحالي
ما نفعل كذا ما نفعل
الآن
وضعنا
الحالي.
والله عندي
ليش
عندك ما نفعل؟ انشر الحال. انا ما عندي الواجب الآن بارك الله فيك ان يذكر الناس بدين الله، بعبادة الله، بالأخلاق الفاضلة، بالصدق، بالنصح. وإذا صلح الأفراد فالشعب أفراد، يكون من أفراد صلح الشعب. لكن إذا نظرنا للواقع وجدنا كثيرا من الناس مع الأسف عنده أفراد الواجب وعنده انتهاء المحرم.
هذا
الشيخ
فينا والجهاد الأكثر. لو تكلمنا في مثلا وسائل الهدم يقول عندهم وسائل الهدم أو الأسف
كيف؟
وسائل الهدم
كثيرة
جدا.
نعم.
ويعني الجراح يعني
أبطأ
كثيرا من
هذه. هذا الحديث هذا الهدم سهل والبناء صعب، لكن مع ذلك يجب أن نصبر وندعو الله على بصيرة وبالحكمة حتى يرجع الناس إلى الدين. ورد في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. هذا شيء يعني. وهذه والله أعلم هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الفاتحة بصيغة التعظيم أو بصيغة الجمع، إياك نعبد، ولم يقل إياك أعبد، مع أنه قال هو لأن الله تعالى يعلم أن هذه الآية السورة ستقرأ لأناس متعددين، ولهذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين بالجمع. لكن في الدعاء الآخر الذي يسر به يقول الإنسان أعوذ بالله من عذاب جهنم، ولا يقول نعوذ بالله، لأن يعني هذا دعاء له وذاك دعاء للجمع.
باب صلاة التطوع. وهي أفضل تطوع البدن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع، وهي تنقسم أربعة أقسام. أحدها السنن والرواتب، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وآكدها عشر ركعات. ذكرها ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وآكدها ركعة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. وقال ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل، رواه رواهما مسلم. وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل، رواه أبو داود. ويستحب له تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ويقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه